السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. الله يرضى عنك شيخ أشرف، الله يحفظك أبو مريم. إن شاء الله تعالى هذه الليلة تكون ماتعة وتكملة لمراحل تدبر القرآن. وقلنا يا جماعة في اللقاء الماضي، التدبر هو المطلوب من العبد، وقد أنزل الله عز وجل هذا الكتاب لذلك، وهذا الكتاب رسائل من الله عز وجل إلى أهل الإيمان، بل إلى الناس جميعا، فهو رسالة بل رسائل، وأهمية الرسالة بتكون بأهمية المرسل. وعشان ما نكررش كلام احنا قلناه قبل كده والوقت يضيع مننا، احنا محتاجين الوقت ليلة إن شاء الله تعالى مع مراحل التدبر. ايه مراحل التدبر؟ احنا آخر لقاء الماضي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مراحل التدبر في حديث واحد، وهناك حديث كثر، لكن هذا الحديث جمع مراحل التدبر بوضوح، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى في قول إبراهيم عليه السلام في أمته: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى رضي عليه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فبكى ثم بكى، فأنزل الله عز وجل جبريل وقال له: سل محمدا ما يبكيك، والله أعلم بحاله. فنزل جبريل فقال: يا جبريل، قرأت قول عيسى، قول إبراهيم في قومي، وقول عيسى في قومه، اللهم أمتي أمتي. فقال له: أخبره أننا سنرضيك في أمتك ونسوك. إيه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وإحنا هنا كمان بس بنعيد تاني عشان نبدأ بقى. أول شيء من تدبر السلام، وإحنا قلنا النبي فهم القرآن، ده نزل على قلبه، وإحنا قلنا أن الفهم بريد التدبر، خلاص كده، ده المرحلة اللي قبل التدبر. فالنبي لما قرأ حال إبراهيم وحال عيسى، الآيتان تخصان هذين النبيين الكريمين. طيب إيه دخل الأمة بتاعتنا فيها؟ النبي عليه السلام أسقط هذا النص عليه وعلى أمته، مع أنه مش فيه ولا في أمته، لكن أسقطه عليه وعلى أمته. هذا الإسقاط أول مرحلة مراحل التدبر. ثم تفكر، عاين أحوال القيامة وأحوال أمته في القيامة، وأن إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام طلب لأمتهما ما طلب، فتفاعل، بل وحاله لأسقط، الثاني يتفكر في الحال، نتج عن ذلك أن يتفاعل. التفاعل أنه قال ودعا: اللهم أمتي أمتي. طبعا تنبيه بس، بعض الناس يعني قال لي: في أخي عندك بيبعت ابتسامات كتير، هو أخونا مصطفى، أخونا مصطفى له ظروف خاصة، وهو يعني بيعمل على الهاتف بالكاد يعني، فهو بيجي إيده على التفاعلات دي رغم أنفه يعني. ربنا يبارك فيه ويحفظه، وإلا فهو من الإخوة الطيبين جدا الطاهرين، نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرزقنا وإياه العمل الصالح والعلم النافع. طيب، يبقى المرحلة الأولى من مراحل التدبر يا شباب الإسقاط، مرحلة الإسقاط. لكن قبل أن نتكلم عن الإسقاط، من أقوى الأمور المعينة على التدبر الإخلاص. نرضى عملت بوست منشور ممهد لهذه الليلة: من ذاق طعم نفسه مسه الكبر، ومن مسه الكبر كان من إخوان الشياطين. يعني إيه المنشور ده؟ مهم أوي جدا نفهم المنشور ده. الذي يعمل لله، التدبر ده عمل لله، لا يكن همك ولا همك ان انا لما اقرا في التدبر ازداد علم واناقش الناس واتباهى عن الناس، لا، ده انما ابحث عن خلاص نفسي. الانسان الواعي الفاهم يبحث عن خلاص نفسه، تمام كده؟ فهو انت بتذهب في القران، قلنا عشان يعينك على التدبر لازم بتستخرج منه مشاكلك، انت عايز منه ايه؟ خلاص، فهو ده الغاية. طيب، هذا الإخلاص لا يدع مجالا لرؤية النفس حتى لو استزدت علم. فمن ذاق طعم نفسه مسه الكبر، والكبر يا إخوتاه يغلق الفهم. لذلك قلت كان من إخوان الشياطين. ليه؟ لأن إبليس لما مسه الكبر حينما ذاق طعم نفسه لم يفقه الأمر الإلهي بالسجود لآدم. الله لما أمره بأن يسجد لآدم ليس لخاصة آدم، إنما هذا مخلوق خلقه الله بيديه، فاسجد تعظيما لله، تعظيما لله. الملائكة لأن أنفسهم سليمة نسوا حظ نفوسهم ويستسلمون لربهم سجدوا بلا مناقشة. ليه؟ لأنه ما من أمر من الله إلا ولله فيه حكمة، ظهرت هذه الحكمة أو لم تظهر. لذلك ربنا قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن هناك حكمة غابت عن الملائكة، قد تغيب عنا الحكم. فأنت سبيل الخلاص إنك ما تقولش أنا فين، لا تذوق طعم نفسك. فإن من ذاق طعم نفسه في العمل لله فضحه الله وأهلكه الله وقسم ظهره الله. والله عز وجل يستبدل يا إخوتاه على رؤية النفس مهما كان. نحن لا نعمل لمخلوق، وأنا قلت لكم قبل ذلك لو الإنسان يبحث عن حظ نفسه بالله كان أغلق هذا البث من مدة من كثرة الإيذاء والابتلاء. لكن هذا طريق مشينا لله نبحث فيه عن خلاص أنفسنا أولا ثم خلاص إخواننا من المسلمين. فما لنا علاقة بخطافي الطرق ولا قطاع الطرق، ما لنا علاقة بهم، إنما نستعين بالله عليهم، نستعين بالله عليهم. في سرائنا ندعو الله أن يكفينا هؤلاء وأن يصد مكرهم وأن يحبط كيدهم، نستعدي بالله عليهم، والله هو القوي. ليه؟ لأن احنا أردنا أن نعمل هذا العمل ليرضى الله عنا، ما نقول أننا نعمله ابتغاء وجه الله، والله لأن نيتنا ما تبلغ هذا، لكن على الأقل نعمله ابتغاء مرضاة الله ليرضى الله عنه. ولذلك شوف ربنا قال بقى، لاحظ، وده له علاقة بالتدبر علشان تبقى نيتك سليمة في البداية كده: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يعني يفعل العمل، والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني لا بغية لهم ولا سبيل إلا أن يرضى الله عز وجل عنهم فقط، وتثبيتا من أنفسهم. يعني وهذا العمل الإنفاق الذي أعانهم على الإنفاق وعلى الربح أنهم أرادوا رضا الله وأرادوا الثبات من أنفسهم، أن النفس تثبتهم وأن النفس ما تخنهمش وتغدر بهم. فمن نظر عملا لله فليدمه وإن أوذي، فليدمه وإن لم يوسد إليه المعروف، وإن لم يكافئه الناس فإنما يطلب المكافأة من الله. وما أحسن هذا الأثر، ليس الواصل بالمكافئ. يعني أنت لما تجيلي وأنا أروح لك مش كده صلة، مش صلة خالص، ده دي مكافأة. أنت نقطتني أنا بنقطك، أنت هديتني أنا بهديك، أنت جيت لي أنا بجيلك، دي اسمها مكافأة. أمال الواصل مين؟ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إذن إذا أسأت إليك تحسن إليه، إذا ظلمتك تعفو عني، كده أنت وصال، كده واصل. طب وأنا جزاء إيه؟ لا، ده جزاء بقى أن الله عز وجل أقسم أن من وصل الرحم وصله الله، وصله الله. ألا تبحث عن صلة العليه؟ وأن ربنا سبحانه وتعالى يصل نفسك بنفسك ويصلك به. إن الذين يفقهون عن الله في سعادة، إن الذين يفقهون عن الله في سعادة. فقبل التدبر لازم تعاين الإخلاص. معاينة الإخلاص هو الانفراد بنظر الخالق عن المخلوق، الانفراد والاكتفاء، أن تكتفي بالله. أليس الله بكاف عبده؟ اللي هيجزيك هو الله، واللي هينعم عليك هو الله، واللي بتعمل في سبيله هو الله، والله شكور حليم. الله يشكر على القليل كثيرا، ويجازي على اليسير كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانه جواد كريم. خلاص، فيما انت حط في دماغك المسألة دي، وإن أخلصت تواضعت، وإن تواضعت نسيت حظ نفسك، وإن أغلق عليك حظ نفسك فتحت لك أبواب قلبك. بالله عليك تحفظوا الكلام ده، إن أخلصت تواضعت، وإن تواضعت أغلق عليك حظ نفسك، وإن أغلق عليك حظ نفسك فتحت لك أبواب قلبك. وده اللي احنا عايزين باب الفهم يتفتح وباب القلب يتفتح يا رب. أول مرحلة يا شباب من مراحل التدبر الإسقاط. إيه الإسقاط يا مولانا؟ الإسقاط هو أن تسقط فهم الآية على حالك. يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، يقول: من عرض نفسه وعمله على كتاب الله. الله، يعني تسمعوا الكلام الجميل ده من حكيم من حكماء الأمة. من عرض نفسه وعمله على كتاب الله فوافق كتاب الله فليحمد الله وليسأله المزيد. يبقى هذا هو الإسقاط، إنك تجيب الآية زي ما شرحنا قول الله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. قلنا إنك أنت تأخذ لفظ وما أريد أن أشق عليك فتعرض عملك ونفسك على هذه الآية، هل عملك ونفسك توافق هذه الآية أم لا؟ إن وافقت كما قال الحسن والسلام فالحمد لله، احمد الله سبحانه وتعالى واسأل الله المزيد. طب وإن عارضت هذا القرآن؟ قال: أعتب نفسك. سيدنا الحسن يقول أعتب نفسك، يعني أعب مع نفسك وأعتبها، زي بالضبط ما ابن عقيل في الخلوة عمل: أعتب نفسك وارجع من قريب. الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فهو بيقول لنا كده، بقول: فإن كان عملك وكانت نفسك معارضة لكتاب الله عز وجل فأعتب نفسك، لازم تعتب نفسك وارجع من قريب، وارجع من قريب. لذلك قال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه آية من القرآن. يا ترى أنت تؤمن بآيات الله؟ يا ترى أنت بتتوب من قريب؟ بتصلح ما أفسدت؟ ما انتش كده خالص؟ طب ربنا قال بعدها
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
إذن عكس هذا الحال مجرم.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
إذا العكس الامتثال الإجرام. طب الله ينتقم للمجرمين، فأنت يعني أنت مستني إيه وأنت مستنية إيه؟ فتدبر. تعالوا بقى ناخد أمثلة للإسقاط يا شباب من كلام السفن. يبقى عندنا مراحل، المرحلة الأولى الإسقاط، والمرحلة الثانية التفكر، والمرحلة الثالثة التفاعل. خلينا كده ناخد نشوف الإسقاط وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسقط. نرضى نقول أثار كتير جميلة جدا، لكن أول مرحلة إنك بتاخد الآية تسقطها على حالك. تعال نشوف في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طلع من بيته ذات ليلة أخرجه الجوع، جوعان مش جاي له نوم. يا الله يا الله على الحال، والله الدنيا دي بخسة هينة رخيصة. فوجد الخيرين أبا بكر وعمر قد خرج من بيوتهما أيضا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة يعني وقت الظهيرة، لأن دي ساعة الكل يقيل فيها أو قبيل الظهر، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل الضحى أو يقيل بعد الظهر، فدي ساعة لا يخرج فيها أحد. النبي خرج ظنا منه أنه لن يجد أحد، فوجد أبا بكر وعمر قال ما أخرجكما؟ قال الجوع. إحنا كمان جوعة جوعة، لا إله إلا الله. فقال قوموا، كانوا يواسيهما صلى الله عليه وسلم. فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين فلان؟ وهنا جواز أن يدخل أكثر من الرجل على المرأة الواحدة لانتفاء الخلوة، يعني لو رايح بيت أوجد أكثر من رجل بس من أهل الصلاح ليس من الفسق يجوز أن يدخلوا إذا أذن لهم لانتفاء الخلوة، لكن لا يدخل رجل واحد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان، يعني زوجك أظن أبو الهيثم بن تيهان. قالت ذهب يستعذب لنا الماء، راح يعني إيه برد لنا المية كده، لأن طبعا الحر فبيعلق القربة في الشجرة فبيستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. هذا فيه دلالة على البشر بضيوفك، فحمد الله من البشر. وانت ما تقابل ضيفك انك مشغول وجيت لي بساعة مش معلش مش لا، هذا ليس من كرم ضيفه، هذا سوء أدب. إنما قابل ضيفك من الإكرام بشاشة الوجه، من الإكرام حتى في العوام كده يقول لك لاقيني ولا تغديني، أبني كويس. ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. البسر هو البلح الزغلول يا إخوان، والتمر معروف والرطب معروف. هو جالهم بعذق زي العنقود العنب، يعني العذق مثل عنقود العنب، يعني هو شيء من تمر فيه ثلاث أصناف لجب ثلاث أصناف، لجب بصفر يعني بلح زغلول أحمر كده، وفيه رطب وفيه تمر، حتى يأكل من يريد مما يريد، وهذا من بالغ الإكراه. كذلك أن نقدم الفاكهة على اللحم، هذا من الهدي، لا كما يقول القائل من البخل أنك تطعمه تمر فإذا شبع تجيبه يأكل، لا لا هذا من البخل، إنما أن تقدم الفاكهة هذا من السنة أولا، فيأكل قدرا بسيطا ثم تأتي له بالطعام. فقال كلوا من هذه. وقال بعض أهل العلم إنه جبها يصبرهم، يعني لسه هيذبح ويشوي فبيصبرهم. وأخذ المدية يعني السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. طبعا حدث في فوائد كثيرة كنا بصدد شرح الحديث، لكن شوفوا هنا نفس سلم خرج وصاحبيه جوعا، تمام، هذا لا يغيب عن نفس سلم، جلس أكل بصرا أو تمرا أو رطبا وبضع لحم وشرب ماء خلاص. فبيقول لهم أنتم هتسألوا عن هذا النعيم، وقع عليهم قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن هنا إسقاط على الحال، وبعدين قال لهم بقى أخرجكم من بيوتكم الجوع، ده بقى التفكر، هو أسقط الآية وتفكر، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، يبقى ده تفكر، يبقى أسقط الآية وتفكر خلاص. التفاعل فين بقى؟ شكر النعمة، هو ده التفاعل الذي هو العمل الذي سيثمر. إذا أسقط تفاعل مع الآية ثم تفكر، والتفكر هو التفكر في الحال والمآل، يعني أنتوا كنتوا إيه وبقيتوا إيه، أخرجكم من بيوتكم الجوع أدى الحال، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم أدى المآل، يبقى أسقط الآية لإصابة النعيم، وذكر تفكر في الحال والمآل فأثمر التفاعل وإيه، حث على شكر النعمة أنك تشكر الله عز وجل. ولذلك أنا قلت في اللقاء الماضي الله أنعم على الإنسان بالمال يكون من شكر النعمة أنه يضعها في الربا، يروح يعني يجيب فوائد بنوك ربا، فوائد البنوك ربا 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 حرام، فيش كلام، فيش كلام تاني خالص، فيش كلام، لا هذا ليس وقت حطها في رقم تعالى بطلع سالم، لا، كل امرئ حجيج نفسه يوم القيامة هتسأل، لأن بحت أصواتنا وأصواته طلبة العلم والعلماء الكبار والدعاء يا جماعة فوائد البنك ربا ربا، شهادات الاستثمار بكل مسمياتها ربا، الزنا لو تسمى علاقة عاطفية هو زنا برضو، الخمر لو تسمت مياه روحية خمر برضو حرام مهما تسميها، والله لو سميتها حتى خل فهي حرام، كل مسكر حرام. العلة يا إخوانا كل قرض جر نفعا مشروط حرام ربا، يبقى العلة موجودة يبقى ربا، بقى تسميه فايدة تسميه شهادة استثمار إيداع الأرباح، والله سماها حتى تسميها إيه يا رب، حتى تسميها زكاة طالما فيها العلة، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو حرام فهو ربا خلاص، دي انتهت دي قضية، وده كلام أهل العلم كلهم، ما مش عارف إيه اللي غير المسألة، وحتى فتوى أكابر أئمة الأزهر كثير المسألة كده خلاص، ما عرفش إيه اللي غير المسألة يعني الله أعلم. فهو التفكير في الحال والمآل بيثمر التفاعل وشكر النعم، أدى تطبق أدى مثال للإسقاط. فتخيل لو إحنا مشينا على هذه المسألة، طبعا الناس صلى الله عليه وسلم ما لهمش يشكره، ليه؟ لأن ده بديهي أصلا، لما أنا أخوفك وإنك مسؤول عن هذا النعيم إيه الواجب عليك بقى؟ إنك أنت تشكر الله عز وجل على هذا النعيم، أدى فايدة التضب. إذا القرآن نزل أهو لإيقاعه على الأحوال، على أحوالنا في الحياة، خلي أنت ماشي مع القرآن بهذه الطريقة. اسمع يا سيد المثال الثاني عن بريدة الأسلمي، هذا مثال عند الترمذي صحيح الألباني رحمه الله، عن بريدة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، يعني بيتعثروا في طريقه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هنا التفاعل. إيه التفاعل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله حب الولد جبلة عن إكمال الخطبة فقطعها ونزل، تمام؟ فسمى ذلك فتنة. فتنة يعني لم يصبر على حب الأبتولية صلى الله عليه وسلم بحب ولديه، وهذا ليس من الأمر المذموم عز الله أن نتهم صلى الله عليه وسلم، لكن سأقول هذا إيقاع إسقاط. ثم تفكر. إيه التفكر بقى؟ بيقوله: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران. ده التفكير في الحال. فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. المآل. طيب إيه الحال بقى؟ التفاعل. التفاعل أنه ذكر قول الله واستغفر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله قال ذلك: وهذان ولدان وقد فتنت بهما لما جاء خشيت عليهما الهلكة. نمشين لبسين قميص وبيقع خلاص. يبقى النبي عليه السلام رأى نفسه داخل في هذا الخطاب، داخل نفسه في هذا الخطاب فأوقع المسألة نفسه. مثال ثالث ونكتفي به، يعني احنا مش عايزين نطول عليكم النهاردة. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلا فقال: ألا تصليان قيام الليل يعني؟ فقلت: يا رسول، قائل علي يعني، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، يا ما أنش ما ردش علي. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه بيده يعني صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا في هذا الحديث إسقاط وتفاعل. أما الإسقاط فأن عليا قد جادله، رد عليه بدل أن يقول ادعو لنا أو أنا معلش رحت علينا وهنقوم يا رسول الله، لا جادل، قال أنفسه بدل الجبل، هذا جدال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسقط الآية ثم تفكر أنه لو رد على علي لازداد علي في الكلام، ربما وقع في التجاوز، فتفاعل صلى الله عليه وسلم وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والتفاعل بتاعه كان الانصراف، وهذا مهم لك. إذا رأيت أحد يجادلك شفقة منك على أخيك ألا يخطئ ويكثر في الخطأ، فاترك الجدال معه، لأن هذا براء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. فهنا تفاعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى علي ذهب متفاعلا أصلا، متفاعل بإيه؟ بقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فرأى أن فاطمة من أهله بنته، فجاء يأمرها بالصلاة وجاء يأمر عليا بالصلاة لقيام الليل. لا يقول أحد أن علي وفاطمة ينامان عن صلاة الفجر إنما عن قيام الليل خلاص وليلة، يعني إنما هو يعظ صلى الله عليه وسلم. فهذا مسألة من التفاعل والإسقاط. عن عرفجة الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود: سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم فقال: آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. ابن مسعود أسقط الآية بل تؤثرون الحياة الدنيا عليه وعلى أصحابه. كيف أسقطها؟ تفكر في الحال والمآل. أما الحال فقال: آثرنا الدنيا على الآخرة، هذا الحال. طب المآل؟ قال لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا العاجل. هذا هو المآل، هذا هو المآل. فتفاعل التفاعل هنا إيه؟ إن هو سيترك زينة الحد الدنيا، كأنه بيعمر أصحابه أن تبتعدوا عن حد الدنيا وتمتثلوا الآخرة. طيب نأخذ مسألة بعض الأمثلة على التفكير. عند ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لما كان ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. شوفوا هنا بقى فايدة، وإن كنت مش عايز أبعد عن الحديث لأن مش عايز أطول عليكم هذا حقيقة يعني، لكن هنا فايدة عظيمة جدا، وهي شوف المرأة الناصحة لما زوجها يقول لها زاريني، قالت كلمة حلوة خالص. شوف الكلام العروب، كلام جميل ها، لكن تيما يعني يستدلوا بعائشة في مسألة عدم التعبد، يقول لك مسألة عائشة كانت بتغير. طيب وما تعرفش يعني سيدة عائشة كانت تلين الكلام لزوجها، يعني انت امتثلت بعائشة في ان هي بتغير عشان زوجك ما يتزوجش عليك. كل ما يقول لك زوجك يقول لك ايه يا اخي لا ما اقبلش، يقول لك ده الشرع، تقول له ده هو انا احسن من سيدة عائشة؟ ام المؤمنين عائشة كانت بتغير على رسول الله، حتى كانت بتغير ميتة. ماشي يا ستي اتفقنا معك. طيب وسيدة عائشة ما كانتش بتقول النبي كلام حلو؟ يعني شايفه سيدة عائشة بتقول ايه؟ اني لا احب قربك، في كلام أحلى من كده؟ وأحب ما يسرك، أنا بحب اللي يريحك بتحبه. طب قولوا لي بقى لو واحدة قالت لزوجها كده الرجل يعمل ايه؟ إنما يقول لها مثلا زاريني، زاريني ايه؟ تسيبني تقول نار بنار بحيطان، عمال أكلم نفسي، لا يقعد يتكلم معايا، أنا مش عارف ايه، أنا لا. وتلاقي مصورة ربح طلع من المرأة لزوجها بس عشان قال لا أنا عايز أريح شوية، أنا جاي من شغل تعبان وسيب أنا شوية تنام إيه قوم اتكلم معايا، وهكذا. ده المرأة المؤدبة، ده اللي جاي بتكلم عن المؤدبة. إنما والله يعف اللسان عن ذكر بعض مشاكل تأتي لنا من جلسة مجلس علم، ألفاظ لا تقال من المرأة وكأنها هي الرجل والرجل هو المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان هذه المرأة لا تعلم أنها ستحاسب عن سوء لفظها لزوجها وسوء فعلها، كما أن الرجل يتحاسب عنك وانت كانت تتحاسبي، لأنك لابد أن تجعليه سيدة. تقصيرك في سيادة زوجك عليك ستحاسبينها، والله هي العملية تعدي أخت، لا ده موازين ودواوين. وزي ما أنت لك حق عند هذا الرجل، هو لو عندك حق القوامة، لو ما رعيت حق القوامة ده مع زوجك يا ويلك من الله إن لم يتب الله عليك. ده حقوق، لن تدخل المرأة الجنة حتى تؤمن بربها، ولن تؤمن بربها حتى تؤدي حق زوجها. مش سهلة، مسألة بسيطة ولا بتخيلك. تقول حفصة بنت سيرين كنا نعامل رجالنا كما تعاملون ملوككم يا سيدي ويا مولاي. ما تروحش في الحته الفلانيه، هي كلمه بتترد الثاني خلاص، لان له السياده له الامر. انما يشتمك مثلا يعني تشتميه تقول له نسويه بقى، ها تقول له لا الراس براسك، مين اللي قال الكلام ده؟ في المعروف يا اختان، ده ربنا قال كده ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. هو اللي رفع الرجال درجه دي مش رب العالمين، يعني لا أنت لا تتساوي مع الرجل مهما بلغت، لأن الذي رفعه فوقك هو الله، ومن رفعه الله لا خافض له رغم أنفك، فالله يحكم لا معقب لحكمه. فأنت قولي كلام حلو لزوجك، معلش إن كنت بعدت عن الموضوع بس هو لمعالجة بيوت المسلمين، قولي له بدل ما تقولي الكلام ده على الإيميل لحد ولا تقولي لأي، قولي هو قولي لزوجك هو أولى بهذا الكلام. فهنا سيدة عائشة بتقول إيه؟ إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت فقام فتطهر صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. قالت فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجرة. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ هنا تفاعله أسقط الآية عليه، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، والله أمر بالاقتداء بالأنبياء فبيقتدوا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. شوف ولم يتفكر، كان نفسه يدعو للتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا إيه اللي حصل؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أسقط الآية على نفسه، فقام فتوضأ وذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه، وبدأ يستعيذ من النار ويبكي خوفا من الجبار سبحانه وتعالى. فلما أسقط وتفكر تفاعل، تفاعل صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عنك الشريف، تسلم 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 يا حبيبي. أيضا أثر آخر عن الثوري أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن خثيم قالت كان الربيع إذا جاءه السائر يقول لي يا فلانة. إذا جاء الربيع جاءه السائر يعني يقول لني، أم الولد إلى جارية يعني بتقول له، يقول لي يا فلانة أعطي السائل سكرا فإن الربيع يحب السكر. قال سفيان ثوري يعني يتأول قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبرضك ابن عمر كان بيعمل كده، كان بيحمل السكر في جيبه ثم يتصدق. فهذا تأول. بل أبو طلحة الأنصاري أسقط هذه الآية على نفسه، فذهب فتصدق ببستانه اللي هو بيرحاء حائطة اللي كان الناس فعلا بيحبه وبيستظل بظل ويشرب من ماء. تفاعلات. إذن كل هذه الأمثلة تبين لنا أنه لا يمكن يا إخوتي أن نتفاعل إلا إذا تدبرنا، أسقطنا لها على أنفسنا، تفكرنا في الحال والمآل وتفاعلنا. طيب المرحلة الثالثة من مراحل التدبر التفاعل. التفاعل إما أن يكون مقالا أو حالا. مقالا اللي هو قراءة القرآن مسترسلة، وده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإنك أنت لو مريت بتسبيح تسبح، باستغفار تستغفر، بدعاء تدعو، بجنة تسأل الله، بنار تستعيذ بالله إلى آخره. هذا هو التفاعل، قراءة مسترسلة. التفاعل بالعمل بكاء، بالسجود، هذا من الأعمال، بالفرح والاستبشار بآيات الفرح، خلاص بالبكاء من آيات البكاء، بسجود التلاوة وهكذا. لكن تعالوا نشوف أنواع التفاعلات ديت. مثلا التفاعل بالدعاء والتسبيح والتعاوذ والاستغفار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه. تعالى في مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلا، يعني مترسل يا حذيفة. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ إلى آخر، والآثار في ذلك كثيرة. طيب، بعد ذلك التفاعل بالبكاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: سلم حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. البكاء يا أخوانا هذا الذي يعني جافانا كثيرا، وجافانا البكاء لغلظة القلوب، وغلظة القلوب من مخالطة الأشرار. فلذا خالط الشرور وخالط الناس الأشرار، خالط الذنوب الأثام، قسى قلبه، فما عادت عينه تعرف للبكاء طريقة. ولذلك عن ابن أبي مليكة قال: سفرت مع ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، وهم يسيرون إليها وينزلون بالليل، فكان ابن عباس رضي الله عنه يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى تسمع له نشيجا كده. هذا النشيج يعني يبلغ من بكاء أنه مش قادر، فعمال يعني يزداد في البكاء. قال الإمام أبو حامد الغزالي: إزاي بقى نحصل البكاء؟ أبو حامد بيحكي لنا: البكاء مستحب مع القراءة وعندها، وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه، يعني ما في القرآن، من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبكي على فقدان ذلك، فإنه من أعظم المصائب. اللهم استرنا. لذلك إذا كنت غليظ القلب يعني لم تبكي من زمان فتباكى. يعني تباكى يعني اقرأ القرآن بخشوع وتباكي كأنك عايز تبكي. ليه؟ لأن القلب العصي يلين مع المجاهدة. ما تقولش في نفسك يجي الشيطان يقول لك: انت عملت تمثل. لا، ابكي ابكي، ولو بتمثل ابكي، اصطنع البكاء، تباكي. التباكي واصطناع البكاء، حمل النفس على البكاء عافية حتى تلين لك، لأنك ما انتش معودها، ما انتش معودها. التفاعل بالسجود، وهذا في سجود التلاوة معروف يعني، لن نذكر. التفاعل بتكرار الآية، خداني تفاعل بتكرار الآية، ودي فيها آثار كثيرة. يعني إن السلم قام بإن تعذون فإنه يعودكم أن تغفر لهم فإنك أنت رازح حكيم ليلة كاملة يبكي. عائشة رضي الله تعالى عنها قامت بآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وعاد تكررها وتبكي. تمام. عند البخاري أن رجلا من أصحاب السلم ظل يردد قول الله أحد حتى طول الليل حتى أصبح، حديث سعيد الخدري. فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. سبحان الله. سعيد بن جبير طول الليل يقرأ: وامتاز اليوم أيها المجرمون. وبعدين تعرف يعني امتاز اليوم أيها المجرمون؟ في الآية كفيلة أن تخلينا نقع من طولنا مغبية علينا. ربنا يوم القيامة وانت واقف وسط أهلك وفي وسط خلانك في وسط أهل الإيمان ويقول: امتازوا. امتازوا يعني تميزوا، يعني كان كده سبيل مثال، يعني أهل الإيمان يجوا كده، وأهل الفجور والكفران والإجرام يجوا كده. ليه؟ عشان دول يتحطوا في الظل، ودول هيستووا من الشمس ويتصب عليهم البلاء صبا صبا وغما غما، يا راجل الدنيا كلها، الدنيا كلها أقل من زمن يوم القيامة، الدنيا كلها أقل من زمن يوم القيامة. كتلك معي ما تجيش القيمة شيء. فمش تخيل بقى لو أنت عمرك بس 60 سنة وقفت في كل عمرك، يعني احنا نشوف واحد مريض ولا مولود مريض يا عيني الله يكون في عون، والله ما شاف يوم حلو في حياته، هم دي حياته دي ليل نهار وبيغيب وبيجي برد وشتاء وصيف وخريف والكلام ده، ها؟ انما يوم القيامه يصب العصب. شوف ربنا يقول ايه،
يوم تبدل الارض غير الارض.
لا معذره، خلينا ناخدها من الاول.
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام.
هتعمل يا رب؟
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
كلبشات. أول حاجة إنهم بيشوفوا فين حريتهم. ما كنا بنروح الأمن زمان أيام مبارك، فكانوا مكان الحبس الاسم اللي احنا فيه بنخش، ومكتب الامن في مكان تاني، فكانوا لما يطلعونا لازم يحطوا في ايدنا الكلبشات، يعني الكلبشة كده ما فيش مجرم ولا حاجه بس كده، فيطلعوك والمحلات بره تشوفك والسجل المدني وطالع من الاسم كانك مجرم وتعدي كده خلاص. فكنت الواحد كان يقول في نفسه ايه، سبحان الله، والناس دي عماله بتشاهده، اذا كان هذا يعني ونحن في ذات الله، والإنسان فخور بهذا ويحتسب عند الله، ها، وممكن يصيب بعض الكسوف من هذا. أما اليوم القيامة كان تأتي في رأس الآية دي، يوم القيامة بقى والذي قيده الله، لأن ربنا يقول إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يعني في خزي، عذاب الخزي ده يا جماعة، الخزي ده يعني الفضيحة، الكسوف، انك عايز تقول يا أرض انشجي وبلعيني خاصة الناس اللي يعرفوك. فلما الإنسان يكون مقرن في الأصفاد كده، محطوط في ايده كلبشات، كلبشات من عند رب العالمين، كلبشات النار، ويجر كده، ده مش لسه، ده لسه التشريفة ما كملتش، اسمع بقى،
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم
سربال، يعني هذا الثوب الذي يلبسه مثال، يعني هو ليس ثوبا إنما هو دهان، دهان عليه السربال اللي يغطي جسم،
سرابيلهم من قطران،
شيء كالجرب رائحته نتنة ومنظره بشع. يا إيه ده، أي خزي هذا، أي خزي هذا،
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
فالمعنى دي لو استقر، فسيدنا سعيد بن جبير، ها، لو استقر في نفسه، يعني استقر عنده هذا المعنى وتفاعل، فلما قرأ قول الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون، بجوار هذا الخزي ربنا يجعلهم في مكان كده حتى يروا لأهل الإيمان. طيب أبوك لما يشوفك وأمك وأختك وعمتك وخالتك والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأولياء والصالحون والملائكة، طب غير كده ورب العالمين، طب عايز تقول يا أرض انشق وبلعني بقى، عشان كده ربنا يقول ايه،
ويقول الكافر يا ليتني كنت
ترابا. يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا ومن خزي الآخرة، من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فمسألة ما ليس لها إلا أنك ترجع إلى الله وتتوب إلى الله وتكون من أهل الإيمان، غير كده لا، غير كده. برضو أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه طول الليل يردد قول الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم يعني القيامة، والساعة أدهى يعني أكبر مصيبة حصلت، وأمر، وأمر مر مر على الإنسان. لا ده أنا عندي الجيوب الأنفية شفعني بندول، أنا عندي الجيوب الأنفية شيخ شريف معلش، فأنا دائما عندي زكام، لما بيجي لي برد بيستمر معايا الجيوب الأنفية عافاكم الله فترة يعني، نسأل الله العافية يعني، فهي مزمنة يعني. قاعد يردد في الليل، ايه يقول الساعة أكبر مصيبة وأكبر مر ممكن يقابل الإنسان، ربنا يعافينا وإياكم. أيضا من التفاعل الفرح والاستبشار، وإذا ما أنزلت سورة الله يرضى عنك آمين يا رب، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا كان جزء من أنواع التدبر، الله يرضى عنك حبيبي، الإسقاط والتفكر والتفاهم، وذكرنا نماذج كثيرة. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم هنبدأ مع النموذج الأول وهو سورة الفاتحة، إزاي نتدبر سورة الفاتحة، وهندخل منها إن شاء الله إلى البقرة. خلصنا البقرة قبل العيد ماشي، لأن طبعا نتناول الآيات أي آية، فإحنا وآية أنتوا حظكم إن شاء الله، فإما نأخذ الشهر كامل في البقرة، إما نأخذ الفاتحة والبقرة وآل عمران، فحسب ما ربنا يفتح علينا، وانفتحت أكثر يبقى الحمد لله ده رزق الله عز وجل لنا، وإن شاء الله نكون معكم في رمضان سبت واثنين وأربعة، يبقى إن شاء الله اللقاء القادم يكون الأربع، من بعد ذلك إن أحيانا الله هنرجع تاني لسابق عهدنا سبت واثنين وأربعة. إخواني الكرام على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.